نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، تكلمت في الخطبة الماضية عن تحرير المرأة، وبينت ما هي العناصر المكونة لقضية تحرير المرأة عند دعاتها، والتي يعتبرونها ظلما واقعا عليها وقيدا لا بد من أن تتحرر منه. وبينت أساليب العلمانيين والمتغربين في المنطقة الإسلامية للترويج لهذه القضية. اليوم أتكلم في نفس الموضوع بعنوان دعاة تحرير المرأة في مواجهة النص القرآني. وقد عمدت إلى هذا العنوان لأبين أن دعاة تحرير المرأة في مرجعيتهم لقضيتهم لا يجعلون الإسلام مرجعية لهم، وإنما تقليد الغرب يجعلون المرأة الغربية مرجعية. لا بد للمرأة المسلمة من أن تحذو حذوها في كل شؤون الحياة. وزيادة على ذلك، هم يعتبرون النصوص القرآنية التي نظمت حياة المرأة المسلمة خطأ إلهيا لا بد من تصحيحه. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالظلم الواقع على المرأة المسلمة في نظرهم ليس بسبب العادات والتقاليد، وإنما بسبب النص الديني الذي يقيد المرأة ويظلمها، فلا بد لها من أن تتحرر من هذا القيد، من هذا النص الديني، لكي تحصل على إنسانيتها. فدعاة تحرير المرأة يواجهون النصوص القطعية ولا يواجهون العادات والثقافة. هم يقولون عادات وتقاليد التي تخالف عاداتنا وتقاليدنا، عاداتنا وتقاليدنا ظالمة في بيئتنا، لا يجرؤون على مواجهة القرآن، لا يقولون هذا ظلم تشريعي، لا يقولون هذا ظلم قرآني، لا يقولون هذا خطأ إلهي، لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام بيننا. ولكن خلاصة آرائهم هي كذلك: دعوة تواجه النص القرآني فتعتبره خطأ إلهيا ظلم النص، ولا بد لها من أن تتجاوز هذا النص، من أن تتجاوز استبداد النص، من أن تتجاوز قيد النص لتتحرر منه بمرجعية غربية دافئة التقليد للغرب. إنه كفر صريح، لكن لا يقولونها صريحة. الآن أتعرض لعناصر قضية تحرير المرأة عند من يدعون إليها. هل هم يهاجمون الممارسات الخاطئة التي يقع بها بعض المسلمين، أم يهاجمون النصوص؟
هل هم يهاجمون العادات والتقاليد الجالية أم أنهم يهاجمون النص الديني؟ خذ أمثلة على ذلك. قيامة الرجل على المرأة في الأسرة المسلمة يعتبرونه استبدادا من الزوج بالزوجة، لا بد من أن تتحرر منه لأنها تساوية. وسبب هذا الاستبداد في نظرهم كما يقولون من قاموسهم النسل الذكورية، النظرة الذكورية الظالمة للأنوثة، فلا بد من أن تتحرر من قيد الزوج لتكون حرة تفعل ما تشاء داخل البيت وخارجه. الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحه قانته طائعه لزوجها بالمعروف، واللاتي تخافون نشوزهن في الخروج عن نظام القوامه بعصيان الزوج، واللاتي تخافون نشوزهن فاعرضوهن ايها الازواج واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. فالله اعطى الرجل حق القوامه بمعنى الاشراف والرعايه والتربيه على الزوجه لامرين: انه اقدر على القوامه والقياده في تكوينه، الامر الاخر نظام النفقات في الإسلام، الزوج هو الذي ينفق على زوجته ولو كانت غنية، فهو صاحب القرار في البيت والرعاية. ولذلك قال سبحانه وتعالى في النص الثاني: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وللرجال عليهن درجة، درجة القوامة. العلمانيون من المتدربين يقولون هذا ظلم المرأة، فلا بد من أن تتحرر من قيامة الرجل لأنها تساويه. ماذا يجري بهذه المؤسسة إذا سقطت مديرها؟ التنازع والتخاصم. كل مؤسسة لا بد لها من مدير واحد، مرجعية عليا، الدولة، الأسرة، هم يقولون هذا ظلم. من أين وقع الظلم من النص؟ هذه واحدة. الله تعالى يشرع للمسلمين تعدد الزوجات، هم يقولون تعدد الزوجات كل شديد الغضب، لا توقعهم ممارساتنا الخاطئة. لو كانوا يهاجمون الممارسات الخاطئة فنحن نهاجمها أيضا. هم يهاجمون أصل التشريع، أصل الفكرة، تعدد الزوجات تشريع غلط، خطأ أولئك، أوقع الظلم على النساء. والله يقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. وقال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المطلوب العدل في النفقة والبيان، لكن الميل القلب ليس مطلوبا لأنه لا يملكه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بالميل القلب الحب، فلا تميلوا كل الميل لواحدة دون الأخرى فتذروها عليك المعلقة، لا هي زوجة ولا هو مطلق. توجيه: أنا لا أدخل في حكم النصوص، انما تورد نصوصا وفي مقابلها راي دعاه تحرير المراه التي تهاجم الفكره التي قررها الاله، ليقولون هذا تشريع خاطئ خطا الهي، فلا بد من ان نقضي على هذا التشريع. وقد فعلت كثير من الانظمه المتغربه فحرمت تعدد الزوجات والغت القانون، والذي يعذب يعتبر مجرما يعاقب. أما هذا موضوع في بعض الدول العربية، والاتحادات النسائية أول بند من بنودها القضاء على موضوع تعدد الزوجات، لأنه ظلم لله. ثالثا، القرار في البيت نص قرآن لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة. الأقوى القرار في البيت، تخرج من البيت حاجات للصلاة، للتعليم، للتعلم، العمل في الحق، بضوابط ابن الزوج أو الولد. يقولون إن قعود المرأة في البيت قتل وبلع لها، يجب أن تخرج من البيت من هذا الظلام، من هذا القدر، لتعمل كالرجل في أي شيء وتخرج متى شاء. الله يقول: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هم يقولون هذا تعطيل نشط طاقة المجتمع وتخلف رجل العالم. المرأة تساوي الرجل، فلها حق الخروج من البيت كيفما شاءت ومتى شاءت. هل المعارضة منهم للنص أم للعادة للنصوص؟ أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعل لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع. قالت: يا رسول الله، فإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالما. رواه أبو داود. إذن هم يصادمون، القرآن في البيت عندهم شيء ظلم لا حدود له، فيعتبرون تشريعا لنص القرآن بأن الأصل في حياة المرأة البيت والخروج استثناء للحاجة أو الضرورة، يعتبرون هذا خطأ إلهيا لا بد من تصحيحه بعقولهم المريضة. إذا خرجت من البيت، الإسلام يقول تخرج للعمل والتعليم وإلى آخره عند الحاجة والضرورة محجبة، ليس سافرة الرأس والذراعين والساقين. يقولون الحجاب ظلام، قتل لإنسانية المرأة، ومعركة الحجاب شديدة. مرة طاوله دخلت المجلس النيابي محجبة فتحرك الجيش من أجل الحجاب. وفي بعض البلاد العربية الحجاب يقام في المدارس والجامعات والمرافق الوظيفية العامة بهجمة متوحشة على هذه الأنثى المحجبة. الحجاب رجعية وتخلف وظلام، لا بد من حرفه لتسجر المرأة عن رأسها وذراعها وساقها، لأن الحجاب تخلف ورجعية. الله يقول: يا أيها النبي صل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. لأن بعض يقول الحجاب فقط لزوجات الرسول، الآية تقول: يا أيها النبي صل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا نص القرآن، ليست عادات وتقاليد. والله يقول: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ولا يبدين مواضع الزينة الخفية غير مستورة إلا لبعولتهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. كل محارم. هم يقولون لا، تشهر أمام الجميع فتخرج متعطرة ومتمثلة ويتفاخر بأن زوجته جميلة أمام أصدقائه وزوجته رشيقة أمام أصدقائه وزملائه. تغريب نفي. القرآن يقول: وليضربن بخمورهن. الخمار هو ما يكفي، سميت الخمر خمرا لانها تستر العقل، وسمي الخمار خمارا لانه يستر ما يجب ستره، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبين زينتهن. نحن قضيه الوجه ما هي الكلام؟ هم لا يتكلمون في مساله الوجه، يتكلمون في مساله برود الراس، الشعر، الصدر، اليدين، الرجلين، الساقين، حتى يريدونها ان تخرج الى الشاطئ على البلاد واسمها فاطمه زينب لتتحرر من اجلها. هذه مواجهه للنفس ام للعرف؟ النفس يقول يجب الحجاب، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. نشوف كلها خطا الهي في نظرك، تظلم المراه وتؤدي الى تخلفها. ثم اذا خرجت لا بد لها من ان تساوي الرجل في مواقع العمل كلها، بشرط ان تكون شاذه، تختلف الرجال، تختلف الرجال من غير ضوابط. فاذا وضعت الضوابط قالوا هذا ظلم، هي تساوي الرجل، تجلس في الجامعه مع من احبك وتذهب مع من احبك وتجلس في المكتب بين الرجال، جميله، جميله عمل، وهي متعطرة ومتمكنجة، والشعر المكشوف، السيقان المكشوفة، والصدر والضحكات والدعابات والسخافات. دعاء تحرير المرأة هكذا يريدون، هم يظنون تخرج للعمل محجبة لا تختلط بالرجال أبدا، مستحيل، يريدونها ساترة وتختلط بالرجال. لازم في البنوك والوزارات وفي كل مواقع العمل. الإسلام فيه اختلاف، لكن منظر في المساجد فيه اختلاف، الرجال أمام، النساء خلف، وبينهما الصبيان، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأنه قريب من النساء. وبالنسبة للنساء شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. بلاك ليه؟ حتى تكون هذا ما معناه بحث ابعد الجنسين عن بعضهم. في العيدين تخرج المراه ولو كانت حائضا ان تسمع الخطبه وتتعب، لكن النساء وحدها. راى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج من المسجد النساء في الطريق، في وسط الطريق يختلطن بالرجال، فقال استاخرني، ليس لكن ان تحققن الطريق، حق الطريق يصفه. قال فاخذت راوية الحديث، فاخذت احدانا تلتصق بالجدار حتى يعلق به ثوبها. وكان النساء في عهد رسول يقفن حول البيت لا يختلطن بالرجال في اماكن في اختلاف، لكن بضوابط. إذا كلها واضحة في منع الاختلاط، في منع الاختلاط. الاختلاط الحوضة، هم يريدون أن تختلف المرأة في المدرسة، فتاة مراهقة، فتيات مراهقات مع شباب مراهقين، وفي الجامعة فتيات مراهقات مع شباب مراهقين، وفي مواقع العمل الوظيفي رجال مراهقين مع نساء مراهقات. لا أتكلم عن المفاسد والشكم، أقول نصوص يواجهها دعاة الصدر، نصوص ليست عادات وتقاليد. ثم عمل المرأة، يجب أن تعمل عمل الرجل، نقول لا، مناهج تعليم من غير مناهج تعليم الرجل، كل واحد له مناهج تعليم تؤهله لوظيفته في الحياة. الأصل في حياة المرأة أنها أم، تحمل، تضع، ترضع، تربي، وإلا فليكن الرجل كالمرأة، تتعلم ما يناسب وظيفتها، والخدمة العامة للمجتمع لما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الأسرة. تعلمت المرأة السعودية بحجابها ولم تختلط في مدرستها وجامعتها بالحجاب. الحجاب والفصل بين الجنسين، هل عاق المرأة السعودية عن التعلم والعمل؟ هذا نموذج فريد في العالم الإسلامي لم يعق. هم يقولون الحجاب وعدم الاختلاط يعوق المرأة عن التعلم والعمل. نقول هذه تجربة واقعية وجدناها لا تعوق المرأة عن ذلك. يقولون إن الإسلام ظلم المرأة عندما أعطاها نصف حق الرجل في الميراث. ظلم من الذي ظلم؟ من الذي ظلم في المجتمع؟ الله ظلمها في نظرها. الله يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قالوا هذا ظلم، ظلم، خطأ إلهي، لا بد من أن تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث. ويقولون الإسلام ظلم المرأة وانتقص إنسانيتها عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل. والله يعلم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقولون هذا خطأ إلهي وظلم للمرأة. فالمرأة تساوي الرجل في الشهادة، لا تعتبر شهادتها نصف شهادة الرجل. أرأيتم كيف أن العلمانية المتطرفة كافرة؟ لأنها تعتبر كل هذه الإجراءات الإسلامية خطأ إلهية لا بد من تصحيحها. بهذه الدعوة لتحرير المرأة. ولو أنهم قالوا هناك بيانات ممارسات خاطئة من بعض المسلمين لا بد من أن نتعاون على تصحيحها لقلنا لهم نحن معكم وأنتم معنا على ذلك. لكن هم لا يهاجمون الممارسات الخاطئة أبدا، وإنما يهاجمون النصوص لكي يقولوا إن هذا الإسلام هو العصب الكأداء أمام عملية التقدم والنمو والتطور. فلا بد من أن نحطم هذه القيم. ولذلك ينفقون في رأس النساء قبلات الدين والعقل للتمرد والرفض على هذه التشريعات الإسلامية، ويقولون تمردي على العادات والتقاليد. لا يقولون تمردي على الدين. في مجتمع منكم شعر هذا الكلام، يقولون تمردي على العادات والتقاليد التي ظلمت وارفضوها من أبيك وأسرتك ومجتمعك. ما هي المرجعية في الأخذ والعطاء والرفض؟ المرجعية المرأة الغربية التقليد. لذلك نقول التغريب، يدعون المرأة لأن تتغرب لتصبح كالمرأة الغربية في أنماط حياتها وسلوكها. أيها الأخوة، هذا الكلام سلط الضوء بوضوح على القضية بأبعادها الخطيرة. هي ليست مسألة تجميل إلى الأصلح، هي مسألة انقلاب ثقافي على قيم الإسلام. ولذلك لا بد من أن ننتبه إلى مثل هذه الأفكار الخطيرة. الإمام حجة الزوج في حجه الذي يسهر مع زملائه سهرات مختلقة، مع زملائه سهرات عائلية مختلقة ينتبه. الذي يسمح لزوجته ان تذهب الى العمل شاطرة وتختلط بالرجال من كبر. كل هذا الان عليه سلام وجعلوا هذه القضايا وجهات نظر مختلفة عليها، بينما هي في نظر الامور محسومة بنصوص قطعية الثبوت والدلالة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تستهزئوا قد كفرتم بعد إيمانكم. يستهزئون من حجاب امرأتهم، يستهزئون من هذه الأفكار، يقولون رجعية وتخلف وإلى آخره. الذي يستهزئ بالله وآياته ورسوله يكفر، بنص القرآن الكريم. لكن حتى لا يساء فهم الكلام الذي أقوله، قد تأتي امرأة مسلمة لوحدها لكن تخرج كافرة، تقول لها يا أختي لماذا أنت هكذا؟ ألست مسلمة؟ تقول نعم. ألا تعلمين أن الله فرض عليك الحجاب؟ تقول والله أعلم، ولكن الله يهديني وأنا مقصر، ظروف النشأة وضغط المجتمع والعمل وإلى آخره. هذه مقرة بأن الله فرض حجابا، وتقر أنها مقصرة في عدم الحجاب، ليست كافرة، هي عاصية، مسلمة عاصية، لأنها لم تجحد تشريع الحجاب، وإنما أقر في قلبه وقالت إن الله فرض الحجاب، ولكن يأتي ما علمنا، ما فهمنا، وظروف النشأة لم تسمح لنا، وتبكي احيانا من خوفها من الله، ولكن العادة ضغط العرف احيانا لا تنساش، تريد ان تتحجب وتشوف، اذا تتحجب الصلاة، وقد يحصل من هذا الكثير الكثير، فتقع في حيرة بين زوجها وربها، هل تحتجب وتخالف زوجها لترضي ربها ويحصل الطلاق وتنتصر، ام ترضي زوجها لتبقى معه غير مطلقة ويسخط الله عليها ويسخط الله عليها. معادلات صارت صعبة، إحراجات. لذلك أيها الإخوة الكلام كثير، لا بد من وقفة أمام أنفسنا وأمام ربنا، لا بد من المراجعة، لا بد من المراجعة، لا بد من المحاسبة، لا بد من التغيير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. لذلك كل انسان لا بد له من ان يتفكر ويتامل في وضع اسرته، هل هي اسره مسلمه منضبطه ام انها بوحي او بغير وعي مشت في خط التدريب. فالمسلم الصالح يلتزم بضوابط الإسلام. ولذلك هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه البر الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. واعلموا أيها المسلمون أن الله صلى على نبيه القديم ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنزيها وتشريفا بقدر نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مشهور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشدد وطأتك على أعداء المسلمين. اللهم إنا نبرأ بك في وقورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أيد بنصرك إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.